باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 26 من أول الآية الأولى: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد، لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. كنا آخر مرة ختمنا نبوة جبل الزيتون، وقلنا إنه ده الجزء الأخير من تعليم يوم ثلاث البصخ. احنا كنا سبق وسمينا يوم الثلاث يوم التعليم، لان اليوم دوت زي ما شفنا السيد المسيح اضاء كله في الهيكل يعلم، وكان التعليم في اليوم دوت زي ما شفنا له ثلاث صور. في الصورة الاولى كانت الاسئلة، شفنا ان اليهود سألوا السيد المسيح ثلاث اسئلة. السؤال الاول كان بخصوص الجزية، السؤال الثاني كان بخصوص القيامة، السؤال الثالث كان بخصوص وصية المحبة. وفي ذات الوقت السيد المسيح سألهم سؤال: المسيا ابن من هو؟ ده كان الجزء الأول. الجزء الثاني كان جانب تعليم أو وعظ، كانت عظة الويلات. شفنا الثمان ويلات اللي قالها السيد المسيح للكتبة والفارسيون. الجزء الثالث بقى اللي احنا كنا ختمناه المرة اللي فاتت هو الجانب النبوي. شفنا نبوة جبل الزيتون بأجزائها الثلاثة. الجزء الأول الأحداث اللي تنبأ بيها السيد المسيح اللي هتحصل من ساعة ما قال النبوة حتى مجيئه الثاني. الجزء الثاني في النبوة كان عبارة عن ثلاث أمثال بيوصف بيها السيد المسيح الكنيسة في الفترة من تأسيس الكنيسة بعد صلب المسيح وقيامته وصعوده وحلول الروح القدس حتى مجيئه الثاني. الجزء الثالث في نبوة جبل الزيتون كان بيتكلم عن يوم المجازاة أو يوم الدينونة. يكمل بقى القديس متى بعد نبوة جبل الزيتون يقول: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه. وكأن السيد المسيح يا حبايي أكمل كل ما يشتهي أن يعلم به الكنيسة، كل ما اشتهى أن يقوله أو يعرفنا به. فيتبقى جزء واحد وهو أنه يقدم ذاته فدية عن خطايانا. نعرفين السيد المسيح تجسد لأجل الأمرين دول: الأمر الأول أنه يعلمنا طريق الحياة الأبدية، الأمر الثاني أنه يتمم قضية الفدية. فبعد ما أكمل الشق الأول التعليم، ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها، ختم السيد المسيح إنجيله أو ختم التعليم الجهارية اللي علم بيها الشعب. قال لتلاميذه، فاضل ايه بقى بعد التعليم؟ فاضل ان انا اقدم نفسي على الصليب. تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح، وابن الانسان يسلم ليصلب. يبقى معنى كده ان احنا نقدر نرتب يوم الثلاث كالاتي: السيد المسيح كان بايت زي ما كنا شايفين في بيت عنيا، راح يوم الثلاثة الصبح الهيكل، قضى اليوم كله يعلم في الهيكل. في مساء يوم الثلاثة خرج السيد المسيح من الهيكل ورايح لبيت عمين. في الطريق عبر على جبل الزيتون، عند جبل الزيتون جلس، والتلامذة أروا أبنية الهيكل وسألوه عن موعد مجيء وخراب الهيكل، فهو قاعد على جبل الزيتون قال النبوة. بعد ما أكمل يسوع هذه الأقوال خد التلامذة وبيكمل الرحلة بتاعته إلى بيت عنيا علشان يبات هناك. في الطريق من جبل الزيتون لبيت عنيا السيد المسيح بدأ يعلن لتلامذته: تعلمون إنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. عايزك تتخيل بقى، يعني نمشي كده مع السيد المسيح في وسط التلامذة ونحاول نتخيل الموقف. أولا إحنا يوم 11 نيسان مساء، يعني القمر قرب يكتمل يبقى بدر، يعني الطريق منور. في الفترة دي بيبقى فيه لفحة هواء كده باردة، الطريق كله زرع والخضرة مترامية الأطراف على جانبي الطريق، والسيد المسيح ماشي هو وتلامذته، عينه على بيت عنيا حيث أحباؤه، القرية اللي كان المسيح بيرتاح فيها، وبالأكتر بيت مريم ومارسة ولعازر عينه عليها لأنه رايح يبات هناك. حواليه أحباؤه وأخصائه تلاميذه ورسله الأطهار، وقدام عينيه مسرة الآب، ومسرة الآب هي خلاص البشرية، ومرتسمة أمام السيد المسيح تفاصيل الصليب كاملة. صورة الصليب يا أحبائي لم تفارق عين السيد المسيح. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه وهو ماشيين، رغم الجو البديع دوت ورغم المناظر الحلوة ورغم الصحبة الطيبة اللي بتحيط بالسيد المسيح، لكن السيد المسيح زي ما بقول لكم مرسوم قدام عينه الصليب. فقال لتلامذته: تعلمون إنه بعد يومين يكون الفصح. خدوا بالكم يا أحبائي إن إحنا يوم ثلاث البصخة بالليل، والمسيح بيقول لهم بعد يومين حيكون الفصح، يبقى أربع وخميس أدي اليومين، بعد اليومين دول حيجي الفصح، يبقى الفصح يوم إيه؟ يوم الجمعة. تعلمون إنه بعد يومين يكون الفصح، طب وبعدين؟ وابن الإنسان يسلم ليصلب. هنا كلمة يسلم يا أحبائي في اليوناني اللي اتكتب به الكتاب المقدس، الفعل ده في المضارع يعني في الحاضر، يعني ابن الإنسان بيتسلم دلوقتي، في حين أنه السيد المسيح سبق وتنبأ عن الصليب. قلت لكم قبل كده أن المسيح قال ثلاث نبوات صريحة عن الصليب. في التصريح الثاني اللي موجود في إنجيل القديس متى الإصحاح 20 الآية 18، السيد المسيح في صعوده الأخير لأورشليم بيقول للتلامذة: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى الرؤساء، إلى رؤساء الكهنة والكتبة. هنا كلمة يسلم وهنا كلمة يسلم. في متى 20 لما السيد المسيح قال إن ابن الإنسان يسلم بيقولها في صيغة المستقبل، ابن الإنسان سوف يسلم. ده وإحنا لسه طالعين لأورشليم، لسه في حوالي 6 أشهر، لكن دلوقتي وإحنا سايبين جبل الزيتون ورايحين لبيت عنيا في مساء يوم الثلاث قال لهم السيد المسيح ابن الإنسان يسلم الآن، بيتسلم دلوقتي. الله، سلم دلوقتي إزاي؟ طب ما أنت ديك ماشي مع تلامذتك ورايح تبات في بيت عنيا. بص بقى القديس متى يقول لك إيه: تعلمون إنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب، حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب بيتأمروا إزاي يقتلوا يسوع. بصوا التدبير الإلهي، يعني كأني هو أصدر الأمر وهو ماشي من جبل الزيتون لبيت عنيا، أصدر الأمر إنه هو يصلب. فبناء على كلمته أول ما هو قالها: تعلمون إنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم الآن، لو قلناها بالزمن يعني بالدقة، ليصلب، أول ما نطقها حينئذ في ذات الوقت اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب اللي هو مجمع السنهدرين. يقول معلمنا القديس متى اجتمعوا إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قياف. هنا في أمرين يا أحبائي يستحق وقف. الأمر الأول أنه مجمع السنهدرين علشان يجتمع بحسب قوانين اليهود لابد أن يجتمع في أحد أروقة الهيكل. الهيكل كان حواليه أوض كتيرة، كان في حجرة من الحجرات ديت كان ده المقر بتاع اجتماع المجمع. طيب النهاردة المجمع بيجتمع فين؟ في دار رئيس الكهنة، في بيت رئيس الكهنة. حاجة مش طبيعية. الحاجة التانية، احنا دلوقتي امتى؟ احنا يوم الثلاث بالليل، وبحسب قوانين اليهود مجمع السنهدرين لابد ان يجتمع صباحا. حتى لغاية دلوقتي ما ينفعش تبقى فيه محاكمة بالليل. عمرك ما سمعت ان في محكمة عقدت ليلا؟ لا، المحكمة لازم تبقى بالنهار كحاجة رمزية ان المحكمة دي بتحكم بالعدل، بتحكم بحسب الحق، بتحكم في النور. فالقوانين كده، ما فيش حاجة اسمها ان في محاكمة تبقى ليلية. وايضا كان مجمع السنهدرين من ضمن قوانين ان يجتمع بالنهار. طب المرة دي في مخالفتين. المخالفة الاولانية في المكان، احنا مش قاعدين في الهيكل، احنا قاعدين في دار رئيس الكهنة. المخالفة التانية في الوقت، المجمع مجتمع مساء. يبقى اذا في امر ضروري حتمي، امر سريع، قرار فوري صدر ان احنا نجتمع. كل ده يا احبائي نربطه بكلمة حينئذ. ما انه اصدر يا احبائي القرار انه يتسلم دلوقتي، فاجتمعوا علشان يتشاوروا لقتل يسوع. ده بحسب تدبيره هو. طيب بحسب فكر الرؤساء، ليه اللي خلاكوا تتسرعوا تعملوا اجتماع في غير موعده وفي غير مكانه؟ حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، لتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوا. هنا أحبائي وصل الصدام ما بين السيد المسيح وما بين الرؤساء للذروة. خلاص، يا هو يا إحنا، يا هو يا إحنا. إيه السبب؟ السبب أقدر أقول سببين حصلوا في الأسبوع اللي إحنا فيه، اللي هو الأسبوع الأخير، أسبوع الألام. وأقدر أقول سببين تانيين من حياة السيد المسيح ومعاملاته مع الرؤساء. أولا في الأسبوع اللي إحنا فيه، في حاجة خلت الرؤساء خلاص مش طايقين المسيح، لابد إن إحنا نتخلص منه دلوقتي. إيه؟ يوم الحد دخل الهيكل في موكب ملوكي متجاهل الرؤساء ومتجاهل القيادات ليعلن سلطانه إن الهيكل ده بتاعي، بدون ما يستأذن من حد، بدون ما يشاور حد. فاعتبروا إن ده تحدي ليهم هم، بقى حاجة تحصل في الهيكل بدون إذننا، بدون مشورتنا، بدون موافقتنا. إيه ده، هو بيتحدانا ولا إيه؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني اللي في الأسبوع دوت، إن السيد المسيح كشف العوارات اللي فيه رؤساء الكهنة. يوم الاثنين لما هو بيطهر الهيكل بيخاطبه، قال لهم بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. يعني أنتوا حرامية، مش أنتوا أصحاب البيت، مش أنتوا المتحكمين في السياسات اللي في البيت، أنتوا خليتوا البيت يبقى مغارة لصوص. طبعا الموضوع ده فيه إهانة شديدة ليهم، ده بيتهمنا أن احنا ناس مش مستقيمة. الأمر الثاني يوم الثلاث، في تعليم السيد المسيح نمرة واحد في الويلات، كشف رئاه. ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون، دول اللي قدام الناس صورتهم بتلمع، دول اللي قدام الناس مثال للقداسة وللتقوى. المسيح فضحهم، أنتوا ناس مرائين. خد بالك الصدام بيتصاعد بيتصاعد بيتصاعد. ورؤساء الكهنة والكتبة والفرسيون دي ناس متعودة على التملق، يعني ناس متعودة الناس تخاطبها يا سيدي، يجي دوت يوبخنا ويوبخنا قدام الناس، مش متعودين احنا على كده. أيضا في تعاليم يوم الثلاث كشف السيد المسيح جهلهم، قال لهم المسيا ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. انت يعني ده سؤال سهل، قال لهم طب هسألكوا السؤال الثاني، فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي؟ سكتوا ما عرفوش يردوا. دول هم الناس بتوع الفتاوي، دول الناس أصحاب المعرفة، الشعب بينظر ليهم ان دول يعرفوا كل حاجة. الله، دول تسألوا سؤال ما عرفوش يجاوبوا. كل ده يا أحبائي خلى الرؤساء قالوا خلاص احنا لا يمكن، احنا لو سبناه مش هنقدر نرفع رأسنا في الهيكل، مش هنقدر نرفع رأسنا قدام الناس. ده تجاهل السلطان بتاعنا، لغانا كأننا مش موجودين، ده وبخنا توبيخات شديدة، ده أظهر جهلنا. طب وحنروح نكلم الناس ازاي؟ هقف أكلم الناس يقولوا لي ما تروح تشوف يسوع، انتوا عرفتوا ترد على يسوع؟ طب تتشطروا علينا؟ قالوا لا، يبقى احنا يا هو. مش بس في أحداث الأسبوع الأخير، لكن ده في حاجات قديمة ما بينهم وبين المسيح. نمرة واحد، الراجل دوت احنا ملاحظين سنة ونص بالتحديد لما بدينا بقى نراقب تصرفاته ونتجسس عليه وعلى أفعاله وعلى كلامه، ده بيكسر تقليدات الأباء. ده الأباء بيقولوا من جهة الغسلات، من جهة الأعمال بتاعة السبت، من جهة ده لغى كل الحاجات ديت. مش بس كده، ده الشعب كله متعلق بيه، ده عمر الناس ما التفت حوالينا بالمنظر دوت. بقى النجار بتاع الناصرة دوت يلم الناس والناس ينفضوا من حولنا. أربع أسباب يا أحبائي بقول لك أقدر أركزهم، اتنين في حياة السيد المسيح: كسره لتقليدات الآباء بحسب فكرهم يعني، وتعلق الشعب بيه، وأمرين تانيين في الأسبوع الأخير: تجاهل السيد المسيح لسلطانهم، توبيخ المسيح ليهم وكشف العوار اللي في حياتهم. قالوا بس لا، مش ما ينفعش بقى، حان الوقت ان احنا نتخلص منه. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة اللي هم أعضاء الأسرة الكهنوتية، والكتبة دول جماعة من الفريسيين ينسخوا الشريعة ويعلموا الشعب الشريعة، وشيوخ الشعب دول قادة الشعب، الناس الارستقراطيين في الشعب، الناس الأغنية، الطبقة الراقية. ثلاث فئات يا أحبائي متناقضين تمام التناقض بينهم وبين بعضهم، وخلافات شديدة فيما بينهم. رؤساء الكهنة من الصدقيين، دول ناس ما بيؤمنوش بالقيامة. الفريسيين والكتبة دول ناس معلمي الشريعة، ازاي ما فيش قيامة؟ شيوخ الشعب دول البالوك الطبقة الراقية جدا، أغلبية الفريسيين كانوا مستواهم المادي قليل شوية. فكل الخلافات اللي ما بينهم دي تلاشت واجتمعوا على شيء واحد، إنه العدو بتاعنا هو المسيح. صار أحبائي المسيح اللي هو رجاء إسرائيل، اللي إسرائيل بتنتظر، بقى النهاردة هو العدو الأول للرؤساء. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب. ما نعرفش تفاصيل الاجتماع، اتناقشوا في ايه، اتحاوروا في ايه، الردود ايه، لكن نعرف القرارين اللي طلعوا بيهم في الاجتماع دوت. القرار الاول: تشاوروا لكي يمسكوا يسوع ويقتلوه، لازم نخلص منه. طيب ما نروح نجيبه ونموته؟ قالوا لا، بمكر. ده القرار التاني، قالوا مش عايزين نهجم عليه بعنف. ليه؟ عارفين الشعب متعلق بيه، ومعلمنا القديس لوقا كشفها بوضوح، قال لأنهم خافوا من الشعب. فقال يبقى لازم نمسكه بمكر، خلسة، في هدوء، بعيد عن عينين الناس، لألا الشعب يتعاطف معه. أدي القرارين اللي طلع بيهم المجمع: تشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. احنا يوم الثلاث، وقال السيد المسيح بعد يومين يكون الفصح، يبقى العيد اللي جاي هو عيد الايه؟ عيد الفصح. وعيد الفصح زي ما الشريعة قالت كل اسرائيلي يروح يحضر العيد ده في اورشليم، فيتجمعوا اسرائيل الاسرائيليين من كل انحاء اسرائيل في مدينة اورشليم، حتى اليهود اللي في الشتات اللي خارج أورشليم اللي جايين من اسكندرية واللي جايين من اليونان واللي جايين من روما واللي جايين من القيروان واللي جايين من كيليكية ومن أسية، كل دول يتجمعوا في مدينة أورشليم علشان يعيدوا عيد الفصح. فالمدينة مزدحمة، ولكنهم قالوا ليس في العيد، مش لقداسة العيد، مش عايزين نموت يسوع. قالوا لا، هذا مش موضوع قداسة عيد، الموضوع ان في ناس كتير، ولو احنا عملنا الموضوع ده في الزحمة ديت كل الجموع ديت حتى تكاتف مع يسوع. فقالوا طب احنا نستنى بعد العيد ما يعدي والناس دي كلها ترجع بيوتها ويرجع الهدوء تاني الى مدينة اورشليم ونروح نقبض عليه. هذا المكر بتاع الرؤساء، وده يؤكد لينا يا احبائي قد ايه كانت شخصية السيد المسيح شخصية جذابة للشعب، شعبه كله متعلق بيه، والرؤساء عارفين كده. فكان مكرهم ان احنا ما نقبضش عليه في العيد علشان ما يستغلش تعاطف وانجذاب الناس حوله. طب ده قرارهم هم، لكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. طب قراره هو قال ايه؟ قال بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليسلط. هم قالوا بعد العيد، هو قال لا في العيد في الفصح. يبقى إذن يا أحبائي السيد المسيح حدد معاد صلبه. ده مش بس المعاد، ده حدد الوسيلة اللي حيموت بيها، الصليب. ودي لما إن أراد يعني لما نوصل لأحداث يوم الجمعة العظيمة دي ليها قصة، لأنه الشيء الطبيعي إن هو مجدف والمجمع بيحكم عليه وعقوبة التجديف الرجم. كان المفروض يسوع يموت مرجوم زي ما رجم استفانوس، لأن استفانوس بحسب تقديرهم وحكمهم الخاطئ جدف على موسى وعلى الله وعلى الموضع. فكنا نتوقع أنه اليهود هيحكموا على إنسان يهودي أنه مجدف يرجموه، هو لا، هو حدد المعاد. هم قالوا ليس في العيد، هو قال لا في العيد. وفي العيد وحموت إزاي؟ حموت مصلوب. يبقى فعلا يا أحباء السيد المسيح سلم نفسه بإيه؟ بإرادته. ده بيموت بمزاجه، محدد المعاد والوسيلة. عشان كده في الاعتراف لما نتكلم عن جسد ربنا يسوع اللي أخذه من سيداتنا وملكاتنا، كنا نقول له طهر الكديسة مريم نقول إيه؟ أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. سلم نفسه بإيه؟ بإرادته. عشان كده ما نستغربش بقى يوم الجمعة على الصليب معلمنا القديس يوحنا يقول إن يسوع نكس الرأس ثم أسلم الروح. محدش بيموت كده. أي بني آدم لما بيموت يحصل إيه؟ الروح تتاخد منه. فأول ما الروح تتاخد الرأس تسقط. ليه؟ لأن الروح بتنتزع من الإنسان مش بمزاجه. طب المسيح لا، ده هو سند رأسه وأسلم الروح. عشان كده نصلي في صلاة الساعة التاسعة نقول له إيه؟ يا رب يا من سلم الروح في يد الآب. ده بيموت بإيه؟ بيموت بإرادته. عجب يا أحبائي، أدي قرار السماء وأدي قرار الناس. قرار السماء إن الذبح في الفصح، طيب قرار الناس قالوا بعد الفصح، يبقى ضمن قرار باطل. طبعا ده أنا تجاوزت قضية الصليب ذات. لكن إذا كان القرار السماوي بالمعاد وهم أصدروا قرار بمعاد مخالف، فالأمر برمته ضد إرادة السماء. نمرة اتنين، لما انتابع حياة السيد المسيح مرات كتير حاولوا أن هم يقبضوا على يسوع. يعني في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع الآية 30 يقول إيه؟ فطلبوا أن يمسكوه. يوحنا 7 ده عيد المزار. فطلبوا أن يمسكوه ولم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت. هم طلبوا يمسكوه بس ما مسكوش. ليه؟ الساعة اللي هو محددها ما جاتش. عشان كده لما جاءهم يقبض عليه يوم الجمعة يوم الخميس بالليل قال لهم إيه؟ هذه ساعتكم، هذه الساعة بتاعتكم. يبقى ده بيموت يا أحبائي إيه ده بكامل إرادته. عشان كده قال في يوحنا 10 في عيد التجديد الأخير قال لهم إيه؟ قال لهم لي سلطان أن أضعها، بيكلم عن روح حياته نفسه، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. عشان كده ما نستغربش بقى لما قال الراعي الصالح يبذل نفسه عن خراف، وقال أيضا أنا أضع نفسي عن الخراف. يبقى السيد المسيح بقى بيموت بإيه؟ بيموت بإرادته كاملة. طيب السؤال، إزاي اتفقوا الاتنين دول إذا كانوا هم قالوا بعد الفصح؟ طب وقراره هو إنه الذبح في الفصح، التوافق جزاش عجيب يا أحبائي. ربنا في تدبيره، في حكمه لشؤون الأرض، هو له تدبير، له خط، له قصد، يستخدم المؤامرات الشريرة لتحقيق مقاصده الخير. ودي بقى يعني قدرة الله لا نهائية، هو له تدبير، هو له تدبير، وسايب كل واحد يتصرف بكامل إرادته، ويستخدم المشورات الشريرة بتاعت الناس الأشرار لتحقيق مقاصده الخير. عشان كده الكنيسة لما اختارت انها تشكره، طب ده فيه صفات كتير، فلنشكر الله الرحوم، الله العادل، الله العطوف، في صفات كتير. الكنيسة قالت احنا في صفة يعني المخزن اللي تخرج منه كل صفات الله، لو جاز يعني اقول كده، فلنشكر صانع الخيرات. صانع الخيرات بيتراءف، صانع الخيرات عادل في تدبيره، صانع الخيرات رؤوف، صانع ده المخزن، صانع الخيرات. صار كده ربنا نصنع خير، ايه مشورات شريره وتصرفات وحشه واخطاء الانسان حتى الخاصه تدخل في المسيح، تطلع من الناحيه الثانيه خير. شوف يا احبائي ازاي الموضوع ده اتحقق. هم بحسب فكرهم قالوا خلاص احنا هنعدي يومين العيد دول، وبعد العيد نعمل لنا خطة كده بمكر علشان نقبض على يسوع. طب هو علشان يتمم ما قصده، بص تدبيره الإله العجيب. أولا أحداث يوم الحد أثارت حفيظة اليهود جدا، ما طاقوش نفسيهم من منظر الموكب اللي دخل أورشليم يوم الحد. وزي ما قلت لكم الأحداث بقى بتاعت يوم الاثنين ويوم الثلاث. الأمر الثاني، يهوذا يروح لهم في الوقت دوت ويعرض عليهم انه يسلم اليهم يسوع خلوة من الجمع، هنبقى نشوفها بنعمة المسيح المرة الجاية. هم كانوا حاسين ان يهوذا ده يعني مش قوي، الرؤساء دول يعرفوا يبصوا البنات، يعرفوا يقيموا يوزنوا صح، شيوخ يهود يعني يقدروا يقيموا كل انسان تقييم دقيق. حتى شخص المسيح ما هو مش راح قال له نيكوديموس، قال له نحن نعلم انك اتيت من الله معلما. فزي ما بقول لك الموضوع ما جاش على هواهم، لكن في تقييمهم قيموا تمام، يعرفوا يوزنوا كل واحد بالميزان الدقيق. فهم شايفين يهوذا كده مبين عليه هو من تلامذته بس يعني. فعشان كده لما جاء عرض عليهم يهوذا ان يسلم يسوع يعني قبلوا، ده كان ممكن يعني يتوجسوا خيفة يعني يقول لك ايه ده بيضحك علينا، ده معقولة ده من تلامذته؟ لا هم كانوا عارفين وباين عليه. فيروح لهم يهوذا في الوقت دوت. نمرة اتنين، يهيئ لهم مكان القبض على يسوع في بستان جسماني في جبل الزيتون خارج أورشليم بعيد عن الناس. نمرة ثلاثة، الوقت بالليل يوم الخميس مساء، فلقوا كل الخيوط الشريرة بتاع التآمر يهوذا في صالحهم، قالوا خلاص ما هو اتحقق اللي احنا عايزينه، رغم ان احنا كنا قايلين ان احنا هنصلبه بعد الفصح، لكن ما هو الراجل جالنا وهو جايبه لنا لوحده في الجبل مفيش حد حواليه والدنيا بالليل، خلاص نعجل. شوف يا حبايبي بقول لكم خدوا ده ميزان وقيسوا بيه في كل معاملات الله وتدابيره في الارض. هو بسابق علمه بتدبيره بمقصده الإلهية مرتب الأمور، وسايب اللي بيتآمر بيتآمر، واللي بيمكر بيمكر، واللي بيغش بيغش، وفي الآخر كل دوت يصب في الايه؟ في التدبير الالهي بتاعه لاجل خير الناس. وهنا يا احبائي بقى نقطه مهمه ما اقدرش اتجاهلها، تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب. بعد يومين الفصح، وفي الفصح هيتسلم. برهان اخر يا احبائي ان المسيح صلب يوم عيد الفصح. كنت قلت وعظه قبل كده كنا قلنا فيها سبع براهين كنا مسمينها متى صلب المسيح، برضو في تأملاتنا في حياة سيد المسيح قبل ما نبتدي في أسبوع الآلام، لأنه بناء عليها حددنا كل التواريخ اللي احنا ماشيين بيها. فيضاف ليها برهان جديد هوت من فم المسيح نفسه، تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وفي الفصح ابن الإنسان يسلم. يبقى المسيح اتصلب في عيد الفصح. طبعا معروف ان السيد المسيح قبض عليه يوم الخميس بالليل وتسلم وصلب يوم الجمعة. طب هو قال بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان هيتسلم، يبقى تسلم يوم الجمعة اللي هو عيد الفصح. طيب ده الكلام اللي ذكره معلمنا القديس متى. طيب لو رجعنا لإنجيل مرقس وإنجيل لوقا نفس الأمر. معلمنا ماري مرقس قال وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. الفصح ده معروف اللي هو 14 نيسان يوم ذبح الخروف. كان الفصح وأيام الفطير، لأن اليهود يعيدوا عيد الفصح يوم 14 نيسان، من يوم 15 نيسان يقعدوا 7 أيام يأكلوا فطير، من 15 نيسان لغاية 21 نيسان. السبع أيام دول اسمهم عيد الفطير. طيب الفصح بنتذكر الخروج من مصر وذبح الخروف والخلاص من العبودية المرة بتاعة المصريين. طيب 7 أيام ناكل فطير ليه؟ قال لهم لأنكم طلعتوا من مصر بعجلة ما لحقتوش تخمروا العيش بتاعكم، خدتوا الخبيز وما كانش وقت يختمر فخدتوا فطير غير مختمر. فعلشان تفضلوا تتذكروا ديت تعملوا بعد عيد الفصح 7 أيام اسمهم عيد الفطير. فمعلمنا ماري مرقس جمع الاثنين مع بعض، وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. طيب معلمنا القديس لوقا اختصرها لأنه بيكتب لناس أمم ما يخصهمش قوي معاد الفصح ولا معاد الفطير، قال وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. لأنه في الحقيقة العيدين دول علشان ورا بعضهم فممكن يتسموا عيد الفصح وممكن يتسموا الاثنين مع بعض عيد الفطير أو أيام الفطير. يعني الخلاصة يا أحبائي اللي احنا خلصنا بيها لغاية دلوقتي إنه احنا يوم الثلاث بالليل السيد المسيح في الطريق من جبل الزيتون لبيت عنيا، في السكة رايح علشان يبات عند مريم ومرسى ولعازر، أعلن الصليب بتاعه. وبعد كده وصل السيد المسيح بيت عنيا وبات الليلة ديت في بيت مريم ومرسى ولعازر، وسبح تاني يوم يوم الأربع. يبقى يوم الأربع يوافق 12 نيسان اللي هو في التاريخ الأفرنجي يبقى 4 أبريل، وزي ما احنا كنا حاسبينها في مرات كتيرة قبل كده في سنة 30 ميلادية. يبقى احنا النهاردة الأربع 4 أبريل سنة 30 ميلادية. اليوم دوت يا أحبائي السيد المسيح أضاء كله في بيت عنيا وسط أحبائه وفي خلوة مع الآب. خلاص الخروف بيعد للذبح. قضى يوم الثلاث كله مع الناس، علم كل التعليم اللي عايز يعلمها للشعب، قعد يوم الأربع في هدوء استعدادا للأحداث المتلاحقة بقى اللي هتبتدي معانا يوم الخميس والذروة يوم الجمعة. فقضى اليوم ده كله في بيت عنيا. كل اللي نعرفه عن أحداث اليوم دوت أمرين، الأمر الأول سقط الطيب، الأمر الثاني خيانة يهوذا. إحنا النهاردة بنعمة المسيح نتكلم عن الجزء الأول سقط الطيب ونسيب خيانة يهوذا المرة بعد كده. سقط الطيب يا أحبائي يوم الأربع ذكرها معلمنا القديس متى الجزء اللي أنا قريته في الأول، ومعلمنا القديس ماري مرقس في مرقس 14 الآية 3 لغاية الآية 9. ملخص القصة لو حطينا إنجيل متى وإنجيل مرقس جنب بعض نلخصها في الآتي: يسوع في بيت عنيا، وبالتحديد في بيت سمعان الأبرص، بيت من ضمن بيوت عنيا. الكلام ده قاله متى وقاله مرقس. امرأة ما نعرفش اسمها، لا متى ولا مرقس قالوا الاسم بتاعها، جاب الطيب سكبته على المسيح. متى قال ان هي سكبت الطيب على رأس المسيح، وكرورة الطيب ديت في انجيل متى قال كرورة الطيب كثير الثمن. طيب معلمنا ماري مرقس حدد نوع الطيب، الطيب ناردين خالص كثير الثمن. متى قال ان هي سكبت الطيب، مرقس قال ان هي كسرت كرورة الطيب، ما فيش اختلاف. متى قال سكبت الطيب على الراس، مرقس قال ان هي كسرت القارورة على راسه، فطبعا انسكب الطيب على الراس. متى قال ان التلاميذ اغتاظوا، قالوا لماذا هذا الاتلاف، مرقس قال قوم مغتاظين في انفسهم. يعني متى قال اللي اتغاظوا التلاميذ، ماري مرقس قال قوم جماعة يعني متغاظين في أنفسهم. طب دول ودول متغاظين ليه، لماذا كان هذا الإتلاف. متى قال كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء، مرقس قال نفس الكلام بس حدد قيمة الثمن، كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار. فاكرين في معجزة إشباع 5000، 5000 محتاجين خبز ب200 دينار عشان تحسوا بقيمة الرقم، 5000 راجل نأكلهم عيش ب200 دينار. طب الطيب ده بكام؟ 300 دينار. متى ومرقس قالوا ان المسيح دافع عن المرأة، قال لهم لماذا تزعجون المرأة فانها قد عملت بي عملا حسنا، نفس الكلام قالوا ماري مرقس. طب المكافأة، قال الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له، نفس الكلام قاله ماري مرقس. لغاية كده الأمور ماشية سلسة. طيب يجي بقى السؤال، سمعنا عن حادثة سكب طيب في يوحنا 12، هل دول حادثتين؟ متى ومرقس واحدة، احنا خلاص هدينا رجعناهم مع بعضينا ما فيش فيهم اي خلافات، بس في تفاصيل ذكرها داوت تتجاوز عنها الانجيل الاخر، لكن هي نفس القصة واضحة ما فيش فيها اختلاف. لكن معلمنا القديس يوحنا في يوحنا 12 ذكر قصة سكب طيب في اسبوع الالام. السؤال، هما قصتين ولا قصة واحدة؟ سكب الطيب مرة واحدة ام مرتين في اسبوع الالام؟ في الحقيقة حبايبي الآباء ما اتفقوش، في بعض من الآباء قالوا القصتين قصة واحدة، وفي آباء قالوا لا دول قصتين منفصلتين والاتنين حصلوا في أسبوع الآلام. لو قرينا قصة متى ومرقس وحطينا جنبيهم قصة يوحنا نجد في تشابه في بعض الأمور. متى ومرقس قالوا إن المسيح كان في بيت عنيا، وبالتحديد في بيت سمعان الأبرص. يوحنا قال كان المسيح في بيت عنيا، لكن ما حددش في بيت مين. ماشي ما فيش مشكلة، يعني ممكن تكون فعلا الحادثتين حادثة واحدة. يوحنا قال في بيت عنيا، ومتى ومرقس قالوا القرية الكبيرة بيت عنيا، بس حددوا البيت اللي حصلت فيه القصة، يبقى ممكن تكون نفس القصة. متى ومرقس قالوا ان امرأة ما نعرفش اسمها، يوحنا قال لنا مريم اخت لعازر سكبت الطيب، برضو الحكاية تمشي، هنا امرأة وهنا امرأة، لكن يوحنا حدد لنا مين الست بالظبط. ماشي. متى ومرقس قالوا ان سكب الطيب كان على الراس، يوحنا قال ان الطيب انسكب عند القدمين، برضو يمشوا، لانه ممكن يكون الطيب نزل من الراس وانساب على جسد المسيح لغاية رجليه. لغاية هنا ممكن القصتين يعتبروا قصة واحدة، لكن في الحقيقة احبائي في أكثر من أمر يؤكد إن هما حادثتين منفصلتين. والرأي ده على فكرة قاله العلامة أوريجانوس وقاله يوحنا فم الذهب. أنه في حدثتين لسكب الطيب. أولا لو رحنا ليوحنا 12 يقول إيه معلمنا القديس يوحنا؟ قبل الفصح بستة أيام. إحنا قلنا الفصح يوم الجمعة، قبل الفصح بستة أيام يبقى يوم السبت. واللي يؤكد هذا يوحنا برضو 12 قال إيه بعد الحادثة دي؟ قال وفي الغد دخل يسوع لأورشليم بالموكب. يبقى ما فيش أدنى شك إنه القصة اللي ذكرها يوحنا حصلت يوم السبت، اللي تاني يوم الحد دخل السيد المسيح أورشليم اللي هو مسمى بحد الزعف. دي ما فيش فيها أي التباس من كلام يوحنا. طيب الحادثة بتاعت النهاردة قبل الفصح بيومين. معروف يا أحبائي من دراستنا لحياة سيد المسيح وتأملنا في الأناجيل الأربعة ملحوظتين. الملحوظة الأولانية إن القديس يوحنا يهتم بالترتيب الزمني للأحداث. يعني وانت مغمض كده يوحنا وماري مرقس هما الاثنين، لو قريت حاجة في الإصحاح الأولاني وحاجة في الإصحاح الثاني يبقى وانت مغمض دي حصلت الأول ودي حصلت الثانية. ده بالذات مين؟ يوحنا وماري مرقس. متى؟ لا مش بالضرورة. لوقا مش بالضرورة. متى ممكن يجمع قصة في الأول وقصة في الآخر ويحطهم جنب بعض علشان عايز يظهر أمر معين، ما يهموش الترتيب الزمني خالص. متى ذكر المواعظ على الجبل دي ما قعدش المسيح قال ثلاث إصحاحات، لا معظم الآباء قالوا المواعظ على الجبل كانت التطويبات بس، ودي تعاليم أخرى قالها السيد المسيح جمعها متى. قال أمثال كتير جمعهم متى. يعني طبيعة معلمنا القديس متى يجمع لأجل فكرة معينة هو عايز يظهرها، ما يهموش بقى دي الأول والآخر ما تهمش متى. طيب لوقا، لوقا له منهج تاني خالص. لوقا لما يبتدي قصة يخلصها، طب في النص حصلت أحداث يروح مطلعها يكمل القصة للآخر وبعد كده يقول الأحداث اللي في النص لوحديها، فبرضه ما بيهموش الترتيب الايه الزمني. لكن وانت مغمض يوحنا ومرقص ماشيين بالترتيب اللي ذكر في الإصحاح الرابع، بالتأكيد أحداث حصلت قبل اللي حصلت في الإصحاح الخامس. طيب تعال بقى طبق الكلام على الحادثة بتاعت النهاردة. يوحنا قال لنا يوحنا 12 قبل الفصح بستة أيام وفي الغد دخل يسوع أورشليم بالموكب. يبقى حادثة سكب الطيب دي كانت يوم السبت، مفيش فيها أدنى شك. هنطلع متى لأن قلنا متى ما بيهتمش بالترتيب الزمني، لكن نقف عند ماري مرقس. قال بقى ماري مرقس وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، والمسيح في بيت سمعان الأبرص جاءت امرأة مع قارورة طيب كسرت القارورة على رأسه. يبقى إذن ده يؤكد أن دي حادثة حصلت يوم السبت، وحادثة اليوم حصلت قبل الفصح بيومين اللي هو يوم الأربع. أيضا نقطة تانية، متى ومرقس قالوا مين اللي اتزمر؟ متى قال ان التلاميذ اغتاظوا تلامذة؟ طب معلمنا ماري مرقس متى من ال 12 تلميذ، فلما بيذكر يعني اخطاء او ضعفات للتلامذة فهو من ضمنهم، فهو بيكشف ضعفه هو، انا من ضمن اللي اتغصت وكتبها في انجيله. طيب ماري مرقس مش من ال 12 فذوقيا ما يقولش ان التلامذة عملوا كده، قال لك ايه؟ قوم مغتظين. طيب في حادثة يوحنا قال ايه؟ فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي. ده بقى محدد مين اللي تزمر. يبقى مش التلامذة كلهم اللي تزمر عند يوحنا، في حين ان عند متى التلامذة كلهم. يبقى الحادثة دي غير ديت. طيب برهان ثالث ان هما حادثتين منفصلتين، المكافأة اللي المسيح كافئ بيها المرأة. قصة متى ومرقس قال حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له. المكافأة بتاعتها انه في كل مكان يكرز بالإنجيل هيحكى اللي عملته المرأة ديت. طيب المكافأة عند يوحنا، قال إنها ليوم تكفيني قد حفظته. أعلن إن الست دي اتنبئت عن كفن المسيح، وأعلن سر في حياة المرأة دي إن هي قاعدة تحتفظ بهذا الطيب لغاية هذا اليوم. إنها اليوم تكفيني قد حفظته، شايلاه ليوم السبت. يبقى يا أحبائي هما قصتين مختلفتين. إحنا كنا تأملنا بالتفصيل بقى في يوحنا 12 الحادثة بتاعت سكب الطيب، فالتأملات الروحية تكاد تكون متشابهة في القصتين، فعلشان كده مش هتأمل القصة بجزئياتها، لكن هاخد بعض النقط كده فيها. تخيل المنظر يا أحبائي، في الهيكل تفوح رائحة مكر وغش ورياء وكذب ومؤامرة شريرة وتشاور لقتل يسوع. في بيت عنيا تفوح رائحة حب مقدمة للمسيح. عرفت ليه المسيح ما كانش بيرتاح في الهيكل؟ عرفت ليه المسيح ما كانش بيبات في أورشليم؟ كان يطلع 12 غلوة كل يوم، يقضي اليوم كله في أورشليم يعلم، لأنه يشتهي خلاص أورشليم، لكن ما بينامش هنا، ما بيرتاحش هنا، رغم أنه كانت شهوة قلبه أنه دول يتوب، لكن ما كانش يجد راحة. فالراحة كان يجدها في بيت عنيا، لأنه فعلا من هذا المكان طلعت ريحة الخيانة، وهو ومن المكان الآخر اللي يسوع بيحبه أثبتوا فعلا أنهم جديرين بمحبة المسيح، أن طلعت الريحة الزكية طيب ناردين خالص كثير السم. الملحوظة الثانية أنه لما تذمروا على السيد المسيح قالوا إيه؟ قالوا لماذا هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع بكثير أو ب300 دينار زي ما قدروها. طبعا موضوع التقدير ده برضه يمكن ما وقفتش عنده، بس يعني يستحق وقف. قلت لك الحادثة الأولى اللي حصلت بتاعت يوحنا 12، مين اللي تزمر؟ يهوذا. ومين اللي قدر الثمن؟ يهوذا، ما هو ده خبير، خبير في الفلوس. ده يوم السبت، التلامذة على قد حاله، تسأل بطرس يعقوب يوحنا يقول لك يعني طيب حلو ريحته حلوه وحاجه غاليه كده، بس ما بيفهموش في الفلوس. يهوذا خبير، شاف الازازه وشم الريحه قال لك ده ب300 دينار. مين لقطها؟ ماري مرقس، ما بيفهمش برضو في حكايه الفلوسات دي قوي. فلما حصلت الحادثه يوم السبت وشافوا تقدير يهوذا، فبدت تبقى ليهم برضو ايه نظره. فلما تكررت الحادثه يوم الاربعاء عرفوا يقيموا ايه، يعني تعلموا من يهوذا، ويا ريت هم كانوا تعلموا الدرس ده، بس خدوا الخبره من يهوذا. لما حصلت الحادثه اول مره يوم السبت، التلامذه ما محبه بالله على قلبهم الناس تكرم المسيح. طب لما كررت يوم الاربعاء قالوا لا ده كده بقى كتير بقى، طب احنا يوم السبت قلنا ماشي، لكن كمان حي كل يوم بقى هيجيبوا لنا ازازه طيب ب300 دينار، ما كفايه اللي اترمت يوم السبت، الثانيه بقى نديها للفقر. ده يربط لينا ليه التذمر كان يوم السبت من يهوذا والتلاميذ ما تذمروش، لكن يوم الاربعاء تذمروا لما لقوا الحكايه اتكررت. يوم السبت ما عرفوش يقيموا الثمن، لكن قيموا يهوذا. لما اتكررت القصه يوم الاربعاء بقت عندهم خبره سابقه من يهوذا، فعرفوا يقيموا الطيب تاني مره. طيب الرد بتاعهم قالوا ايه؟ قالوا كان يمكن أن يباع هذا الطيب بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. يعني الحجة إيه؟ الناس الفقراء. في حين يا أحبائي لو سألنا الفقراء إيه رأيكم في اللي اتعمل؟ قالوا ده إحنا مستعدين نجوع يوم واثنين وخمسة. الفقراء اللي هم بيدعوا أنه بيدافعوا عنهم. إن كان على الفقير ما محبة بلا لا يا رب ما كلش بس جسدك يطيب. ليه؟ الفقراء اللي انتوا بتدافعوا عنهم ما انتوا نبذينهم المجتمع، يعني انتوا نبذينهم. القضيه مش قضيه الفقر دي، على راي يعني ما المثل بيقول لك ما تهونش اللي على الفقير. فالفقراء ما محبب اللي على قلبهم ان المسيح يطيب، ما حدش من الفقراء فتح بقه، لان انتوا يا اغنياء بتحتقروهم، لكن اللي انتوا بتوبخوه ده هو اللي احتضننا، هو اللي من اجلنا افتقر وهو غني. لما محبب اللي على قلبنا انه يقر ما لكمش دعوه انتوا بس بينا، سيبونا فقر، سيبونا مش لاقيين ناكل، بس لا تزعجوا هذه المراه، ادي لسان حال الفقر. طب بلاش دي ودي، مش بتقولوا انه يعطى للفقراء؟ طب هو كان فيه افقر من المسيح؟ هو كان فيه افقر منه؟ طب ما هي فعلا اتحطت للفقر، فقير في مولده، فقير في حياته، ايه أدينا متابعين حياته يا أحبائي، شوف بقالنا دي يعني بننتشي من رائحته الزكية ومن كلامه ومن حياته ومن التأمل في شخصه. مع فقير يكفي أنه كانوا نساء ينفقن عليه من أموالهن، يكفي أنه لم يكن لها أي ناس ندراسه، يكفي أنه ما كانش له بيت، كان اليوم كله يعلم ويروح يبات في جبل الزيتون نايم في الطل طول الليل. هو في أفقر من كده؟ لما خدوا التركة بتاعته على الصليب، ايه تركته؟ مفيش غير الهدمة اللي لابسها، بس هو يكش بس حتة رداء كان منسوج من اعلى، امنا العذراء يعني نسجاب ايديها، نسجاب ايديها، ادي كان كل اللي بيملكه، مفيش غير كده. ففقير فقير يعطى للفقراء، ما هو اعطى فعلا للفقير. ايضا يا احبائي نقطة برضو بديعة جدا في القصة ديت، هما بيقولوا الفلوس دي تعطى للفقر. السيد المسيح طوب، عمل المحبة اللي قدم لشخصه أفضل من العطاء للفقراء. وهنا أحبائي دي بقى تستحق وقف، تستحق وقف. احنا شفنا المرة اللي فاتت الدينونة على أعمال الرحمة، جعت أطعمتموني، عطشت سقيتوني، يعني دخول الملكوت بأعمال الرحمة. طيب النهاردة السيد المسيح بيرفع عمل العبادة، عمل الإكرام لإسمه أعلى من العطاء للفقراء. شفتوا بقى سمو العبادة؟ إيه رأيك؟ يعني عبادة من قلب طاهر تقدم لشخص المسيح أثمن من جميع الذبائح والعطايا والمحرقات اللي تعطى للفقراء. ايه رايكم بقى احبائي؟ يا سمو حياه الذين تكرسوا للمسيح. ايه ده البعض بينتقده، يقول لك دول يروحوا للخدمه، يروح يدور على اخوه الرب الفقراء حتى بالروح. قال لهم المسيح طوب، العباده اللي تقدم لشخصه اسمن وارفع واعلى شانا من العطاء اللي يعطى للفقراء. شوفوا بقى احبائي سمو العباده. يبقى أي إكرام يا أحبائي يقدم لشخص المسيح أسمن من كل شيء. أيضا يا أحبائي نقطة عجيبة كشفتها القصة ديت، إنه كل المقاييس المادية تتلاشى وتسقط وتنتفي جنب المحبة. ما تقولش 300 دينار، ما تقولش 300 دينار دول ممكن إحنا نساعد بيهم كم عيلة، كل ده لا يقاس بالمحبة. يعني جنب المحبة هنحط مقاييس مادية، قوانين ميراث، حق وعدم حق في أمور مادية في كفة. طب كفة المحبة لا، المفروض تبقى هي الأعلى، وهو ده قانون الميراث المسيحي. مش الناس بتسأل تقول لك فين ميراث المسيحيين؟ ميراثنا ميراث المحبة. عايز توزع تركة وزع زي ما انت عايز، بس ما تكسرش المحبة، بس ما تكسرش المحبة. المحبة أسمى من كل المقاييس المادية. لسه مش فاكر يوم أو يومين حد بيسأل، شخص توفى ومش مخلف من زوجته، والفلوس دي تروح لأخوه وبالتالي أولاد أخوه ولا تروح للزوج؟ بنحكم بأنهي مقياس؟ مقياس العالم يقول لك لا ده ما خلفتش منه مش عارف تاخد التمن والأمة، مش عارف، ما بفهمش في الحاجات ديت. يقول لك يا سيدي ما يعني لا، لو خلفت ولد ما حدش يجي جنب الميراث. طب دي قوانين ايه؟ دي قوانين العالم. طب القانون بتاعنا مقياس المحبة، مقياس المحبة زوجته، ايه خلفت ولا ما خلفتش؟ زوجته تاخد كل ما له. فبقول يا أحبائي يعني قيس على دي كل المقاييس، كل المقاييس المادية بقول لكم تسقط تتهاوى جنب مقياس المحبة. هذا المقياس اللي المسيحيين يتعاملوا به في كل الأمور المادية. قريت قصة عجيبة خالص، يعني هو أتفكر فيها كده بديعة. اتنين كانوا بيحبوا بعض قوي، هي شعرها طويل خالص ومحتاجة مشط عشان تمشط بشعرها، هو وارث ساعة ذهب من جده بس الساعة ملهاش سلسلة، لا هو قادر يجيب لها مشط ولا هي قادرة تجيب له السلسلة. افترق الاتنين والمحبة تغمر قلبهما، فهي فكرت قالت أنا روح أقص شعري وبيع الشعر دوت، طبعا يتباع يعملوا منه شعر مستعار وحاجات زي كده، واخد الفلوس أشتري له بيها سلسلة للساعة الذهبية اللي ورثها من جده. في ذات الوقت هو في الجهة المقابلة قال أبيع الساعة الذهب واجيب لها مشط محلى بالجواهر عشان تزين بيه شعرها. فراح باع الساعة وجاي مع المشط، وهي راحت قصت شعرها وجاي معها السلسلة. تقابل الاثنان في المقاييس المادية منتهى الجهل اللي انتوا عملتوه. جبت لي مشط، طب ما انا حلقت شعري، جبت لي سلسلة، ما انا بعت الساعة. لكن بمقياس المحبة اثمن ما اعطي لها هو المشط دوت، واثمن ما اخذ هي السلسلة. فبقول يا احبائي جنب المحبة كل مقاييس العقل والمقاييس المادية تسقط، لأنها بتقيم في ميزان الله بالمحبة اللي في العمل. عجيبة بقى يا أحبائي نقطة أخيرة في المرأة ديت. السيد المسيح أعلن إيه؟ إنها فعلت ذلك لأجل تكفيني، بتكفني. وكأن هذه المرأة يا أحبائي طرب عينين النبوة. إحنا يوم الأربعاء، الجسد معلق على الصليب حتى مساء الجمعة. ترى بعينين النبوة إن السبت بدأ يلوح، ترى بعينين النبوة إنه مفيش وقت لغسل الجسد وتكفينه وتطيبه كما هي عادة اليهود. يجب إن احنا نسرع بالدفن قبل ما ندخل في يوم السبت. فسبقت وفعلت يوم 12 نيسان يوم الأربع ما كان يجب أن يفعل يوم 14 نيسان مساء الجمعة. امرأة نبية، إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني فكفئها المسيح. قال الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكر لي. الطيب ده طيب جسد المسيح، وكفن السيد المسيح بالأكفان يوم الجمعة، وأبانا الرسل خدوا عن أكفان المسيح طيب مريم يوم السبت، وطيب هذه المرأة بتاع يوم الأربع، والأطياب اللي جابها يوسف ونيقوديموس، وخدتهم الكنيسة وعملت منهم طيب الميرون، زيت الميرون. حيثما يكرز بالإنجيل فمن يقبل بشارة الإنجيل يعمد، وبعد ما يعمد يدهن بالميرون تذكار لما فعلته هذه المرأة. كل واحد بيدهن بالميرون بتخبر الكنيسة بما فعلته هذه المرأة، الطيب بتاعها. عجيب يا أحبائي إن المسيح يقول حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكر لي، دون أن يذكر اسم المرأة. شوف العالم كله حيثما كرز بالإنجيل أهو زي ما احنا بنكرز دلوقتي بهذه المرأة. طب اسمها إيه؟ مش عارفين اسمها. المرأة التي يذكرها الناس إلى الأبد. صلاتها تكون معنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.